بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل رب زدني علما.
بسم الله والصلاة والسلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نفتتح في هذه الليلة بحول الله تعالى قراءتنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهذه المجالس تعد استكمالا لمجلس يوم الجمعة المتعلق برد شبهات المشككين في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بمعنى أننا من خلال قراءة كتاب العلم والتعليق عليه سنتعرف عن قرب على دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أولا في اختيار الأحاديث، وأيضا في فقه الحديث واستخراج المعاني الغامضة الدقيقة من الألفاظ النبوية. وكما نعلم أن العلماء جميعا بطبيعة الحال اجتهدوا في استخراج المعاني الغامضة من الأحاديث واستنباط الأحكام منها، ولكن ما زال العلماء قديما وحديثا يذكرون أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يتفرد بميزة لا توجد عند غيره، وهو أنه أحيانا بل كثيرا في كتابه يستخرج معاني غامضة جدا من الألفاظ النبوية لم يشر إليها غيره من أهل العلم. والإمام البخاري إنما برز ذلك في كتابه لكونه أراد أن يجمع في كتابه بين أمرين يصعب تحقيقهما. الأمر الأول أنه اشترط في كتابه الصحة، بل أعلى مراتب الصحة، ولم يشترط حتى مجرد الصحة بل أعلى مراتب الصحة. الأمر الآخر أن يكون كتابه جامعا، أي جامعا لجميع أبواب الشريعة، ولهذا سماه الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. وهنا تكمن الصعوبة، كيف يجمع بين أن يكون كتابه مشتملا على أصح الأحاديث وأن يكون أيضا جامعا، أي جامعا لجميع أبواب الشريعة. لأنه من المعلوم أن ليس كل أبواب الشريعة الأدلة التي فيها من الأحاديث هي في أعلى المراتب. لا شك أن هناك أبواب كثيرة جدا من أبواب الشريعة أحاديثها صحيحة في أعلى المراتب، لكن في أيضا أبواب كثيرة من أبواب الشريعة أحاديثها صحيحة لكن ليست في أعلى المراتب. فالشرط الأول هو أن تكون تلك الأحاديث في أعلى المراتب يمنعه من أن يحقق الشرط الآخر، وهو أن يكون كتابه جامعا لجميع أبواب الشريعة. فلهذا تجد حتى البخاري رحمه الله تعالى يتجنب في كتابه الصحيح إخراج أحاديث كثيرة هي صحيحة، بل تجدها في صحيح مسلم مثلا، والعلماء صححوها، بل والبخاري نفسه قد يصححها في كتبه الأخرى أو فيما يسأله عنه الترمذي أو غيره، فهي صحيحة عند الإمام البخاري، ومع ذلك لا يخرجها في كتابه الصحيح. لماذا؟ لأنها وإن كانت صحيحة لكنها ليست في أعلى مراتب الصحة، فلم يتحقق فيها الشرط الذي اختاره لنفسه في كتابه الصحيح. ومعنى أنها كذلك أنها لا تدخل في كتابه الصحيح، وقد يكون هذا الحديث قد بني عليه باب من أبواب الشريعة، فإن البخاري رحمه الله تعالى تجنب إخراج هذه الحديث لكونها ليست على شرطه الذي هو أعلى الشروط، سيكون كتابه حينئذ غير جامع، لأنه لم يجمع جميع أبواب الشريعة. فلجأ البخاري ببراعته رحمه الله تعالى وفطنته وفهمه إلى ماذا؟ إلى تدبر الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى المراتب، واستخراج منها معاني موافقة لتلك الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ شرط، ليستعيض بها عن أن يضطر إلى أن يخرج حديثا وإن كان صحيحا لكنه لم يبلغ شرطه الذي هو أعلى مراتب الصحة. وهذا العلماء ذكروا له أمثلة كثيرة، مثلا في كتاب الوضوء ترجم في هذا الكتاب كتاب الوضوء، إذن الأحاديث التي يسوقها في هذا الكتاب المفترض أن تكون متعلقة بالوضوء وبأحكام الوضوء، فهناك باب من الأبواب المتعلقة بالوضوء تجده في كل كتب الحديث، تجده في كل كتب الحديث وكذلك كتب الفقه، وهو باب التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء، التسمية عند الوضوء فيها أحاديث كثيرة، أغلب هذه الأحاديث فيها اختلافات، لكن هذه الأحاديث في الجملة يثبت بها الحكم، فهي إما صحيحة وإما حسنة، فالحجة قائمة بها أو بمجموعها، لكنها مهما كانت لا تبلغ إلى أعلى المراتب، لا تبلغ إلى أعلى المراتب، فلا يتحقق فيها شرط البخاري عليه رحمة الله تعالى الذي اختاره لكتابه الصحيح. ماذا يفعل البخاري؟ هل يتجنب هذه الأحاديث لكونها ليست على شرطه؟ إذن سيكون هناك باب عظيم من أبواب الشريعة يتعلق بحكم من أحكام الوضوء ناقص في الكتاب، فلا يكون كتابه من هذه الحيثية جامعا. فماذا يفعل؟ أخذ الإمام البخاري يتدبر الأحاديث التي هي صحيحة في أعلى مراتب الصحة، ويبحث عن دليل يمكن أن يستدل به ولو من طرف خفي، يمكن أن يكون مستدله في هذا الباب، ووجد كثيرا من هذه الأبواب، وساق فيها أدلة. ليس من عادة العلماء والفقهاء أن يستدلوا في هذه الأبواب بمثل هذه الأدلة، لأنهم إنما يعتمدون على ما تقوم به الحجة حتى وإن لم يكن في أعلى المراتب، لكن البخاري اختار لكتابه أن تكون أحاديثه في أعلى المراتب، فلا يختار أي حديث حتى وإن كان حديثا مشهورا في الباب. فماذا فعل؟ وجد هذا المعنى، وهو مشروعية أو سنية التسمية عند الوضوء، وجد أنه يمكن أن يستدل عليه بحديث ليس من عادة العلماء الاستدلال به في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. هذا الحديث أنت إذا تأملته لا تعلق له بالوضوء، إنما يوضع في أبواب النكاح وآداب النكاح، لكن الوضوء لا ذكر للوضوء في هذا الحديث. البخاري أدخله في كتاب الوضوء وترجم له، أي ذكر عنوانا، فقال باب التسمية على كل حال، التسمية على كل حال وعند الوقاع، أي عند الجماع. هذا حتى الترجمة تجدها خاصة بالنكاح لا تعلق لها بالوضوء، لكن ذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء. شرحوا الحديث كابن حجر والإمام العين وغيرهم، قالوا فقه البخاري الدقيق العميق في ذكر هذا الحديث في هذا الباب في كتاب الوضوء هو أنه إذا كان يستحب التسمية عند الوقاع فمن باب أولى عند الوضوء، لسيما إذا انضاف إلى ذلك ما أشار إليه البخاري بقوله عند كل حال، استحباب التسمية على كل حال، إشارة إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي صححه الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو أحواله. ولا شك أن حال الوضوء من أفضل الأحوال. إذن استطاع الإمام البخاري بدقيق فهمه وفقهه رحمه الله تعالى أن يأتي لنا بأدلة أخرى غير التي اعتاد العلماء أن يستدلوا بها في المسائل العلمية والفقهية، فصار بذلك يعد إضافة لهذه الأدلة التي يذكرها عادة العلماء التي يتناولون هذه المسائل في كتب الحديث أو في كتب الفقه. وبهذه الطريقة وبطرق أخرى سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى، استطاع إمام البخاري أن يجعل كتابه صحيحا في أعلى المراتب، وأيضا جامعا لجميع أبواب الشريعة، جامعا لجميع أبواب الشريعة. وهذا ما يتميز به الإمام البخاري عليه رحمة الله. طبعا نحن الآن لسنا في صدد الرد على المشككين، فإن الرد عليه أسهل من أن تتدبر البخاري نفسه وأن تفهم البخاري نفسه، فإنه بحر لا ساحل له. سنقرأ في صحيح البخاري، نحاول أن نفهم شيئا ولو قليلا مما أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أن يقدمه للأمة من خلال هذا الكتاب العظيم الجليل. خلي بالك، كتاب البخاري كتاب حديث، يعني هو سماه الصحيح المسند، المسند أي الأحاديث التي يذكرها، إنما يذكرها بأسانيد. إذن هو كتاب أحاديث، لكنه لا ينحصر في الأحاديث. تجد البخاري يذكر الأحاديث التي يرويها بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل موضوع كتابه، لكن أيضا يذكر آيات قرآنية كثيرة في صدور الأبواب، وهذه حقيقة سنة، هذه سنة لم أجد من قبل البخاري من سلكها. نعم هناك من تبع البخاري فيها كالإمام البغوي في شرحه السنة وكغيره، نجد مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار وفي رياض الصالحين يتبع هذه الطريقة، لكن أنا لم أجد أحدا سبق الإمام البخاري في كتاب يجمعه في الحديث أن يذكر الآيات التي يستدل بها في هذا الباب مع الأحاديث أيضا. وهذا من فقه الإمام البخاري. فكأن البخاري يقول لك إن كتابي هذا لا يختص بوحي السنة، بل هو يختص بالوحيين، وحي السنة ووحي القرآن. ولهذا في أول باب من أبواب كتابه قال إيه؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فكأنه بابتدائه الكتاب بكتاب بدء الوحي، ثم ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالوحي وصفة الوحي والمرسل بالوحي وهو جبريل عليه السلام وحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي. ذكر مجموع الأحاديث التي ذكرها في الباب تدور في هذا الفلك، فكأنه يقول لك إن الوحي الذي أقصده والذي هو مشار إليه في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لا يقصد به وحي القرآن فقط، بل السنة أيضا وحي من الله عز وجل. وهذا الكتاب الذي بين يديه وهو الصحيح قد اشتمل على وحي السنة ووحي القرآن. أمر آخر، هذه الآيات القرآنية التي اعتاد البخاري أن يسوقها في صدور الأبواب وأحيانا بعقب الأحاديث، غرضه منها، طبعا هذه الآيات لا توجد فقط في كتاب التفسير من الصحيح، بل هي على مدار الكتاب، هي على مدار الكتاب، ليس غرضه منها فقط أن يذكرها في كتاب التفسير فيكون ذلك تفسيرا لتلك الآيات القرآنية، وهذا أمر مفهوم، لكن يذكرها على مدار الكتاب فيذكر الآية في كل باب أو في الأبواب التي تصلح أن تذكر فيها الآية ليبين أن هذه الآية مما يستدل بها في هذا الباب، ثم إنه قد يفسرها إما بمقتضى اللغة أو بالمأثور عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين أو الأئمة المتبوعين، فينقل تفسيرات كثيرة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن مجاهد وعن سعيد ابن جبير وعن غيرهم من أئمة التفسير، وربما عن أبي عبيد القاسم ابن سلام أو أبي عبيدة معمر ابن المثنى، يذكر تفسيرات معتمدة وهي اختيارات الإمام البخاري. يعني إذا كان الآية فيها أقوال متعددة في تفسيرها فالقول الذي اختاره الإمام البخاري هو الذي يتبناه الإمام البخاري. وأنت إذا جمعت هذه الآيات على مدار كتاب البخاري، على مدار كتاب البخاري صحيح البخاري يعني، وما يتعلق بها من تفسيرات يسوقها البخاري رحمه الله تعالى، بإمكانك أن تجمع كتابا في تفسير القرآن، وأنا قد فعلت ذلك منذ 10 سنوات تقريبا، تتبعت الآيات القرآنية التي فسرها أو أشار البخاري إلى معناها رحمة الله تعالى عليه على مدار الصحيح من أوله إلى آخره، ثم رتبتها على السور والآيات، ففوجئت أن بين يدي تفسير كامل للقرآن، صار بين يدي تفسير كامل للقرآن الكريم من الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فجمعته ونقحته وهو في مجلدين وأخذه بعض الناشرين في السعودية. المهم أن البخاري في هذا الكتاب ليس فقط كتاب حديث ولا هو مجرد جمع للأحاديث، بل هو كتاب جامع لأبواب الشريعة، وكل باب يذكر فيه ما يصلح أن يستدل به في هذا الباب إما من آيات الله في كتابه العزيز، وإما في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر أيضا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين اعتبارا أن يستأنس بها لترجيح قول على قول أو تفسير شيء في الآية أو في الحديث. كل هذا صنعه الإمام البخاري رحمة الله تعالى وأكثر. فهؤلاء الذين لم يفهموا البخاري ولم يعرفوا كتابه ولا المجهود الذي بذله نصحا للأمة، فهؤلاء خير لهم أن يسكتوا وأن يجلسوا بين يدي العلماء ليتعلموا شيئا ولو قليلا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. تعالوا بنا نقرأ ونسأل الله تعالى أن نوفق إلى الوقوف على مقاصد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلم من صحيح. قال الإمام رحمه الله كتاب العلم، باب فضل العلم. واحد يقول طب لماذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى لم يبدأ بما فيه تعريف بالعلم كعادة المصنفين الذي يتكلم مثلا في أصول الفقه، يبدأ كتابه بشرح معنى أصول وشرح معنى الفقه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. لم يكن العلماء القدامى عندهم هذه الطريقة، إنما كانت طريقتهم هو تجاوز المسلمات، تجاوز المسلمات. فالبخاري ليس بسبب أن يعرفك ما هو العلم، وإنما هو يريد أن يراغبك فيه وأن تعرف ما يتعلق به من أحكام، فإن هذا هو الذي ينبني عليه العمل. أما تعريف ما هو، تعلمون أن من يطالع كتب أصول الفقه وكلام أهل العلم في معنى العلم، الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول يعني توسع في هذا الأمر جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال في تعريف العلم عبارات جعلت العلم شيئا مبهما بينما هو شيء لا يخفى على أحد. أحيانا التعريف بالشيء يجعلك لا تفهم هذا الشيء، وعدم التعريف به يغنيك عن كثير من التعريفات. العلم لا يحتاج إلى أن يعرف، العلم لا يحتاج إلى كما يقول فسر الماء بعد الجهد بالماء. في حد تسأله ما هو الماء يقول لك الماء هو الماء، طب هيفسر لك الموضوع ده ازاي؟ مهما جاء بعبارات لن تكون مسعفة ولا كافية لفهم معنى الماء. فالماء أعرف وأشهر من أن يحتاج إلى أن يفسر أو يعرف، أليس كذلك؟ كذلك العلم، عندما تقول العلم فأنت تفهم معنى العلم حتى وإن لم تجد عبارة جامعة مانعة يعرف بها مفهوم العلم. فالعلماء قديما كانوا هكذا، ما كانوا يعني يتكلمون كثيرا في هذه الأمور وإن كانت مفيدة، لكن ليس هذا هو مقصودهم من تصنيف هذه المصنفات، إنما لجأوا إليه قصدوا من هذه المصنفات كل ما له تعلق بالعمل، العلم الذي ينبني عليه العمل، وليس ما يكون من باب فضل العلم. يعني الفضل هنا بمعنى الزيادة أو ما يزيد عن المقصود. قال هنا باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الفضيلة، يعني فضيلة العلم وليس بمعنى الزيادة، لأن الفضل يأتي بمعنى الفضيلة ويأتي بمعنى الإيه؟ الزيادة. وقول الله تعالى، انظر أهو بدأ يأتي بالآيات، بدأ يأتي بالآيات، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا يستدل به على فضيلة العلم، لأن فضيلة العلم مترتبة على إيه؟ على كل ما له أثر في زيادة الأجر، والأجر إنما يزيد بالعلم، إذ لا عمل بدون علم. فمن يعمل بدون علم ربما وقع في مخالفة الشريعة أو في البدع ومحدثات الأمور، وإنما العمل المقبول الذي يقبله الله عز وجل من العبد ويكون سببا في ازدياد ورفعة درجاته هو العمل إيه؟ بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلم النافع هو العلم المبني على أصول شرعية، والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة، ولا يكون موافقا للسنة إلا إذا كنت عالما بالسنة. فكيف تدعي أن هذا العمل موافق للسنة وأنه مما شرعه الله عز وجل وأنت جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال عمر في الحديث الصحيح إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، وهو يروي عن الرسول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وفي قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء سيدنا زيد بن أسلم رحمه الله تعالى وهو من صغار التابعين كان يقول أي بالعلم نرفع درجات من نشاء أي بالعلم. قال وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يأمره الله أن يدعوها عند يدعو بزيادة العلم دل على أن العلم شيء فاضل شيء فيه فضيلة، إذ لم يأمر الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالزيادة من أمور الدنيا، إنما أمره بالزيادة من إيه؟ من الأمور التي توصله إلى الله عز وجل وهو العلم، فدل ذلك على فضيلة العلم. ثم قال خلي بالك هنا الباب فضل العلم، وجاء بالآيات القرآنية ولم يذكر حديثا، ما دلالة صنيع البخاري هنا؟ دلالة صنيعه أنه ليس في هذا الباب حديث صحيح على شرط. هناك حديث صحيح لا شك زي حديث عمر عن الرسول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لكن لا يوجد حديث صريح في فضيلة العلم تحقق فيه شرط البخاري حتى يدخل البخاري في هذا الباب، هذا من جهة. من جهة أخرى البخاري ساق الأحاديث ساق الآيات القرآنية فيما يتعلق بفضيلة العلم، فكأنه يقول لك كل ما كان تفسيرا صحيحا لهذه الآية فهو داخل في هذا الباب. وهذه طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه، أحيانا يستعمل الإشارة ويغتني بها عن العبارة، فعندما يأتي بالآية القرآنية مستدلا بها في باب من الأبواب فكأنه يقول لك تأمل جئت لك بالآية وعليك أن تعرف تفسير السلف في معناها، فإن تفسيرها يعد من مما يدخل في هذا الباب. وقد يكون هذا التفسير صحيحا على شرط أو صحيحا ليس على شرط، لكنه قصد إلى الاختصار واعتمد الإشارة واستغنى بها عن كثير من العبارات. فالبخاري عنده مسألة الشفرة كما يقول شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، يقول لك الشفرة مش كل حاجة هيقولها لك، ما هو قال لك المختصر الجامع الصحيح المختصر، لو أنه أراد أن يطول الكتاب لذكر كل شيء ولصار مجلدات كثيرة، أراد أن يكون مختصرا فيعتمد على الإشارة. افهم بقى وكل لبيب بالإشارة يفهم، كل لبيب بالإشارة يفهم. فهنا عندما يذكر لك الآية كأنه يقول لك هذه الآية يستدل بها في هذا الباب على ضوء ما فسر العلماء به هذه الآية، وتفسيرات العلماء للآيات القرآنية موجودة في كتب التفسير بالمأثور كتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهما. فهذا نوع من الإشارة التي ينبغي لقارئ صحيح البخاري أن يتنبه له، ولا يكتفي فقط أن ينظر إلى ما هو مذكور نصا في الكتاب، بل ينبغي أن يلمح الإشارات التي يستفيدها من صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله. وإشارات البخاري في الصحيح كثيرة، سيأتي ذكر هذه الإشارات عندما يعني عند كل موضع نجد فيه مثل هذه الإشارات. جميل هذا الكلام. واحد يقول يعني العلم وفضيلة العلم وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ يعني هل لا يوجد حديث صحيح في فضيلة العلم؟ لا، العلم فضيلته لا تحتاج إلى بيان أصلا، فهي من الأمور المسلمة، والله عز وجل في كثير من كتابه العزيز يبين فضيلة العلم بالحث على العلم، يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، يقول أفلا تعقلون أفلا تعقلون.
فحث الله ودعوة الناس إلى الرجوع إلى العلم والرجوع إلى العقل والرجوع إلى الفهم، كل ذلك دليل على إيه؟ على فضيلة العلم. لكن مقصد العلماء من قولهم لا يوجد، أو مقصد البخاري إن كان هذا مقصده أنه لا يوجد حديث على شرطه في فضيلة العلم، أي حديث صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام كل ما جاء عنه فهو علم، ولولا أخذنا بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهتدينا وما عرفنا طريق الله وطريق رحمته سبحانه وتعالى. فالعلم لا يجادل فيه، لكن البخاري لما لم يجد نصا صريحا عن رسول الله في فضيلة العلم، وإن كان فضيلة العلم متضمنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يشير لك أن فضيلة العلم معروفة بدليل هذه الآيات وغيرها من الآيات. لكن نجد أيضا في كتب الحديث يأتي العلماء يقولون لا يصح في فضيلة العلم حديث. فبعض الناس يعترض على العلماء يقول كيف يعني كيف لا يصح في فضيلة العلم حديث؟ هذه العبارة لها مخرج آخر. لماذا؟ في واحد راوي كذاب اسمه داود ابن المحبر، داود ابن المحبر ألف كتاب اسمه العقل، كله أحاديث ضعيفة تنبئ عن أنه لا عقل له. جميل. فتجد العلماء يقولون في عبارتهم لا يصح في فضل العقل حديث. هو العقل محتاج حديث؟ والله يدعو يقول أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. لا، المقصود يعني لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صريح يتكلم عن فضيلة العقل، وإلا فضيلة العقل لا خلاف فيها. كذلك أيضا قول أهل العلم لا يصح في فضل العلم حديث، يقصدون هذا المعنى، يقصدون هذا المعنى. يعني أغلب الأحاديث التي جاءت صريحة في فضل العلم إنما هي من رواية الضعفاء والكذابين، وإن كان فضيلة العلم متضمنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله عز وجل، وأيضا في الآثار المروية عن الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة المتبوعين. فالشاهد الكلام لابد أن نفهم كلام أهل العلم وأن نضعه في موضعه اللائق. عندما تجد عالما من العلماء يقول لا يصح في فضل العلم حديث، ما تجيش تقول له إزاي يا عم حد يشك في فضيلة العلم، هو لا يقصد هذا المعنى، يقصد لا يصح حديث صريح. يعني يأتي الرسول عزم يقول فضل العلم كيت وكيت وكيت، فهذا لا تجده صحيحا، في الغالب يكون من رواية الكذابين والضعفاء. نفهم هذا كلام أهل العلم ونضعه في موضعه المناسب. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. فأتم الحديث أي حديثه الذي كان قبل سؤال السائل، ثم بعد أن فرغ من حديثه أجاب السائل عن سؤاله الذي سأله في أثناء حديث العالم. هذا التبويب متعلق بماذا؟ بمتعلق بأدب العالم والمتعلم، متعلق بأدب العالم والمتعلم. فأما المتعلم الباب وكذلك الحديث يرشده إلى ألا يقطع على متحدث حديثا، ألا يقطع على الشيخ أو على العالم حديثه الذي ابتدأه قبل سؤالك، انتظر حتى يفرغ الشيخ والعالم من حديثه الذي يتناوله، فإذا ما انتهى سل عما شئت. فهذا هذا فيما يتعلق بأدب المتعلم. أما العالم فهو رفقه بالطالب حتى وإن أخطأ هو أدب الطلب، يعني ما يجيش بقى يوبخه ويطرده من المجلس أو نحو ذلك، وإنما يرفق به. فبعد أن يسمع سؤاله الذي سأله في وقت غير مناسب لا بأس أن يكمل حديثه، فإذا ما أكمل حديثه وفرغ يرجع إلى سؤال السائل. وفي هذا إشارة أو معاتبة لطيفة، معاتبة لطيفة، كأنه يقول له بلسان الحال: كان ينبغي عليك أن تنتظر حتى أفرغ من كلامي ومن حديثي ثم تسأل عما شئت. وهذا من كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح. خلي بالك كلمة قال دي أحيانا تذكر في الأسانيد وأحيانا تحذف، أحيانا تذكر في الأسانيد وأحيانا تحذف، على مدار صحيح البخاري في الغالب تذكر، وهذا هو الأصح. لأن محمد عندما تقول حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح، من قال حدثنا؟ أنت أم محمد ابن سنان؟ الذي قال حدثنا هو إيه؟ محمد ابن سنان. فتقول قال البخاري حدثنا محمد بن سنان قال، أي ابن سنان حدثنا فليح. العلماء يقولون إن ذكر قالها هنا واجب، حتى وإن لم تذكر طبعا في وقت في عندما تكون في مجلس الإسماع، يعني في مجلس الرواية والإسماع. لكن إن أخليت بها، إن أخللت بها ولم تذكرها فهذا عيب، لكنه لا يبطل السماع، فالسماع صحيح، فالسماع صحيح. بعض أهل العلم لما قرأ بعض الكتب من غير أن يذكر قال في مثل هذه المواضع ثم تبين له أن ذلك لا يجوز، أعاد قراءة الكتاب من أوله على شيخ، واضح؟ وهذا طبعا فيه إيه؟ تكلف. الإمام ابن الصلاح قال ذكر قالها هنا واجب، بل قال شرط، لكن مع ذلك من أخل به لا يخل بأصل السماع، فالسماع صحيح. يعني أنت روايتك للكتاب رواية إيه؟ صحيحة، وإن كنت أخللت ببعض شروطها التي لا تقدح في أصل السماع، وإنما قد تقدح في كمال السماع، قد تقدح في كمال السماع. قال حدثنا فليح، فليح هذا هو ابن سليمان. فليح ابن سليمان هذا متكلم فيه بعض الضعف. احنا هنيجي بقى ايه فقه البخاري في التعامل مع الرواة الذين تكلم فيه. فطبعا كل راوي له قصة مع البخاري من الرواة المتكلم فيه، كيف يخرج البخاري لهذا الراوي هنا وفي الواقع انه متكلم فيه، وانت تقول ان البخاري اختار اعلى مراتب الصحيح، اعلى مراتب الصحيح. هنا لابد من التفريق بين امرين، بين حال الراوي وحال الرواية. كتاب الصحيح للبخاري كتاب رواه ام كتاب روايات؟ كتاب روايات، هو قصد ان يخرج الاحاديث الصحيحة التي بلغت اعلى المراتب. وبلوغ الحديث الى شرط البخاري الذي هو اعلى المراتب قد يتحقق للبخاري باعتبار رواية واحدة او باعتبار مجموع روايات، في النهاية سيصل الى النتيجة التي يريدها، وهو كون الحديث اي المضاف الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اعلى المراتب. فاحيانا يكون الاسناد، اسناد الحديث رواته جميعا من اعلى مراتب الثقات، زي مالك عن نافع عن ابن عمر، زي الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة، زي الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذه من اصح الايه الاسانيد. فهذا اسناد اذا نظرت اليه وحده يكفيك لإثبات كون الحديث في أعلى المراتب، لكن أحيانا يكون الراوي دون ذلك. ففقه البخاري أن مثل هؤلاء الرواة لا يخرج لهم كل شيء، إنما ينتقي من أحاديثهم ما وجد له متابع أو شاهد من روايات أخرى. فالبخاري لا يعتمد على مثل هؤلاء الرواة المتكلم فيهم، إنما يختار من أحاديثه ما دلت الدلائل لدى البخاري أن هذا الراوي وإن كان متكلما فيه لكنه لم يخطئ في هذا الحديث، خاصة إما لكونه متابعا عليه أو لأن للحديث شواهد تدل عليه وترشد إليه. فاهم هذا الكلام؟ لأن معنى الراوي متكلم فيه يعني إيه؟ يعني مرة يصيب مرة يخطئ. هل هو يصيب هل هو يخطئ على طول الخط؟ لا، يخطئ أحيانا ويصيب أخرى. فالبخاري في مثل هذا من باب الإنصاف، وهذا ليس مذهبا للبخاري فقط بل كل علماء الحديث وهم أهل إنصاف، ماذا يعملون؟ ينظرون في أحاديث هؤلاء الرواة، فما وجدوا له أصلا من حديث غيرهم صححوا، وما وجدوه مما تفردوا به أو وجدوه مخالفا للصحيح الثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طرحوا ولم يعتدوا به. فهذا هو ميزان القسط والاعتدال والحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما عاتبه الإمام أبو زرعة الرازي عن أنه خرج في صحيح لبعض من هم متكلم فيه، طبعا كلام خفيف وليس كذبة ولا أهل نكارة وأهل بطلان، وإنما يعني عند يخطئون أحيانا، فماذا قال الإمام مسلم؟ قال إنما قلت صحيح. أنت بتعاتبني على الرواة دول ليه؟ أنا قلت إنما سأخرج لك الحديث الصحيح، ولم أقل لك إن 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 شرطي لابد أن يتحقق في الراوي، إنما شرطي هو الصحة، الرواة وسيلة لتحقيق الصحة وليس هم الهدف. قال إنما قلت صحيح، وإنما أخرجت من حديث هؤلاء ما قد وافقهم عليه الثقات. خلاص، هم لم ينفردوا به بل جاءوا بما جاء به الثقات. طب قد يقول قائل فلماذا لم يأتي بأحاديث الثقات ويستعيد بها عن أن يخرج لهؤلاء؟ هذا أمر آخر متعلق بفقه الرواية، لأن أحيانا قد يكون حديث صحيح من رواية الثقات، ولكن الإمام مسلم تحمل أحاديث الثقات بإسناد نازل، ونفس الحديث موجود عند بعض من هو متكلم فيه وهو عند مسلم بإسناد عالي. فبعد أن فرغ الإمام مسلم من التحقق من كون الحديث صحيحا لأن الثقات قد جاءوا به كما جاء به ذلك المتكلم فيه، قال إذن فرغت من الصحة فلأحقق العلو، والعلو ميزة يهتم بها ويعتني بها علماء الحديث، ولها فوائد أخرى نعرفها عندما نتناول الباب العالي والنازل في كتب علم الحديث. حدث المحبب بن سنان قال حدثنا فليح حا هادبة، مش بتاعت اللي احنا عندنا في مصر يقولك حا للحمار يعني حا زي الشي يعني كده، لا مش دي، بعض الناس يقول حا يعني الناس اللي درس التجويد وعارف مخارج الحروف يعرفوا ان ده غلط. تجد الراجل الفلاح عندنا الفلاح الاصيل يقول لك حا، لكن في المدينة في القاهرة يقول لك حا. فيفخمها كده بلا ضرورة. فعندنا الفلاح الاصيل يقول لك حا، يعني العمر والحمر فاهم بقى. ها هنا اختصار يقصد به التحول من سند الى سند، والعلماء اختلفوا في تأثير اصلها، فمنهم هي اختصار من كلمة حديث، يعني كانوا الحديث يعني بعد ان ذكر سند وذكر الحديث، ومنهم من قال هذا اختصار من كلمة تحويل، من التحول من سند إلى سند، وقيل غير ذلك، لكن في النهاية كمصطلح هو لفظ يذكر أثناء الأسانيد الغرض منه الإشارة إلى أن ما بعدها سند مستقل لا تعلق له بالسند الأول، وإن كان السندان هما لهذا المتن المذكور فهما إسنادان لمتن واحد. طب لماذا يفعل المصنف هذا؟ لا يريد أن يكرر المتن، يريد أن يذكر له إسنادين من غير أن يذكر المتن مرتين، فيكون تضخيما للكتاب من دون طائل. فيذكر السند ثم يذكر حا ثم يذكر السند الآخر ثم يذكر المتن، فنفهم من ذلك أن هذا المتن مروي بهذين الإسنادين معا. قال وحدثني، يبقى من اللي بيقول وحدثني؟ البخاري مش فليح. خلاص وفليح وقف لسه هنرجع له تاني. إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثني أبي، اللي هو فليح ابن سليمان. إذا كان البخاري يروي الحديث عن فليح بإسنادين والإسنادان يلتقيان عند فليح. جميل. قال حدثني هلال ابن علي، وهلال ابن علي يقال له هلال ابن أبي هلال ويقال له هلال ابن أبي ميمون، وهو رجل واحد، وده من سبب إيه؟ علم المتفق والمفترق، أن الراوي أحيانا يذكر في الأسانيد مرة بإسناد ومرة باسم ومرة باسم آخر، أو مرة بنسب ومرة بنسب آخر، وهذا أمر طبيعي. يعني كلنا نستعمل هذا، تقول مثلا فلان أبو علي وهو أبو محمد، عنده علي وعنده محمد، كلاهما صواب. مرة تنسبه إلى أبيه ومرة تنسبه إلى جد، زي أحمد ابن حنبل، هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، فإذا قلت أحمد ابن محمد ابن حنبل أصبت، وإذا قلت أحمد ابن حنبل أصبت أيضا، نسبته إلى جده وهكذا. فكل ذلك سائغ قديما وحديثا، فقد يقع ذلك في الأسانيد، لابد أن تتنبه له حتى لا تظن أن هذا الرجل أنهم أكثر من رجل بينما هو رجل واحد. عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، يعني جاءه فقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وطبعا الأعراب طبعا كانوا حديث عهد بإسلام ولم يتأدبوا بأدب الإسلام كما ينبغي، لأن لقلة مخالطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرابي جاء من البادية إلى المدينة يسأل، فهو بعد لم يتعلم آداب الطلب وآداب طلب العلم. الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا هم أكثر مجالسة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في أوائل صحيح مسلم قال كنا قد نهينا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا ننتظر أن يجيء الرجل من البادية حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفيدون من السؤال والجواب، فيستفيدون من السؤال والجواب. وحديث في الصحيحين حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا من فقهه رضي الله عنه، لأنه عرف أن السائلين عن الخير كثرة، لكثرة من يريد أن يعرف طرق الخير ليسلكها، لكن قل من يعرف أو يسأل عن الشر حتى يتجنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهنا ده هذا من فقه، وطبعا حذيفة ممن تعلم بين يدي رسول الله عليه وسلم وأكثر من مجالسته، فعنده من المعرفة والفقه ما يجعله يسأل السؤال المناسب في الوقت المناسب، كما قيل حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. فقال متى الساعة، هو الرجل عايز يعرف الخلاصة، أعرابي عايز يعرف الساعة إمتى عشان نستعد لها يعني. فماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، سمع ما قال فكره ما قال، كل هذا استنباطات. وقال بعضهم لم يسمع، يعني لم يسمع سؤال هذا السائل لانشغاله بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم. طب لماذا اختلف الصحابة في تفسير صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنهم أولا لم يعتادوا ذلك، لم يعتادوا أن الرسول يسأل فلا يجيب، هنا صار عندهم إشكال. فبعضهم ذهب إلى أنه كره السؤال حال حديثه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بل لم يسمع السؤال من أصله. فهنا هذه تعتبر إيه؟ اجتهادات الصحابة، اجتهادات الصحابة. وقد يكون القول الأول أقرب، وقد بمعنى أنه كره سؤاله ولكنه مع ذلك أجابه في آخر المجلس، في آخر المجلس. وقد يكون تأخير جوابه صلى الله عليه وسلم ليس عن كراهيته لما صنعه الأعرابي، بل كان هذا من أدبه البالغ الجم صلى الله عليه وسلم من التلطف مع الناس، من التلطف مع الناس. قال حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل. أراه هنا، الرؤية هنا تسمى إيه؟ الرؤية الذهنية أو الرؤية العلمية. تقول مثلا أنا أرى أن هذا الأمر حلال، أرى أنه لا يجوز، جميل. فهذا الرؤية العلمية المبنية على الاستنباط والفهم والاجتهاد. لكن الرؤية البصرية تقول أرى، الرؤية البصرية تقول إيه؟ أرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه قال أين السائل عن الساعة. فراوي الحديث لم يحفظ كلمة السائل، جميل، فزادها من عنده اجتهادا لمعرفته بها من سياق القصة، فقال أراه السائل، يعني كأنه كان عنده أين عن السائل، فسقط كلمة السائل فزادها مع البيان. وهذا جائز، جائز أن تزيد في الحديث شيئا من قبل نفسك اجتهادا أو تفسيرا لغريب أو توضيحا لمعنى لفظة، لكن مع البيان. وهنا بيّن، قال أراه، زاد من عنده كلمة أراه ليبين لك أن ذلك من قبله اجتهادا وليس هو اللفظ الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من شيخ. واضح؟ ولا شك أن سياق القصة يدل أيضا على هذا الأمر. العلماء يتفننون في مثل هذه الأشياء، عندما يأتي مثل هذه الأمور في سواء في الأسانيد أو في المتون يفصلون بين أصل الرواية وبين ما زاده الراوي اجتهادا بألفاظ منها هذه، ومنها مثلا يقول يعني السائل، يعني السائل، أو أي السائل، أو هو السائل. وكذلك في الأسانيد لو جاء مثلا في الإسناد عن سفيان غير منسوب فيقول أي الثوري أو هو الثوري، فيذكر لفظا يعبر به أو يشير به إلى كون هذا التفسير منه ولم يسمع لفظه من شيخه الذي تحمل عنه الحديث. وهذا من دقة المحدثين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. قال ها أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هنا الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بمن سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وهذا مأخذ من مجموع القصة، من أن السائل سأل حالة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم حال حديثه، وأن النبي انتظر حتى فرغ من حديثه ثم أجاب الإيه؟ السائل. لكن المتن نفسه أصالة ليس متعلقا بباب العلم ولا بهذا الإيه؟ الباب. يعني هو من حيث الأصل البخاري جاء بهذا الحديث، محل الشاهد عنده كون هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حديثه ثم أجابه بعد أن فرغ من حديثه، بصرف النظر عما يتعلق بسؤال هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سأله عن الساعة أم سأله عن أمور أخرى مما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا. لكن سبحان الله تجد حتى الحديث له تعلق بأبواب العلم، له تعلق بأبواب العلم. وقد يكون هذا مقصودا للبخاري، وقد يكون جاء عن غير قصد. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إشارة إلى أن الذين يتصدرون للعلم وهم غير متأهلين فهذا مما يفسد العلم ولا ينفعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا من تكلم قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من تكلم قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولا شك أن هذا الحديث لا يختص بالعلم، كل من وسد أمرا من وهو غير متأهل له فإن ذلك يدل على اقتراب الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من علامات الساعة كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة وهما في الصحيحين كثرة الجهل وقلة العلم. وإذا وجدت كثرة الجهل وقلة العلم وقلة من يتحملون العلم فاعلم أن ذلك من علامات الساعة، ووقتها تجد أنه يوسد مقامات العلماء غير العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، غير متأهلين يعني جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحتى وإن كان سؤال هذا الأعرابي في هذا الحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له تعلق مباشر بالباب ولا بكتاب العلم، لكنه أيضا يشمل العلم ويشمل ما يتعلق به من أحكام. باب من رفع صوته بالعلم. قال البخاري حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل، عارم ده لقب اسمه محمد لكن مشهور بلقبه، كثيرا ما يأتي إيه عارم لكنه ليس عارم اسمه، إنما اسمه إيه محمد ابن الفضل وعارم لقب. إذا جاء مرة محمد ابن الفضل ومرة عارم ابن الفضل هو واحد وليس رجلين كما قد يخطئ في ذلك البعض. قال حدثنا أبو عوانة اسمه الوضاح عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي وقت الصلاة دخل يعني أو كاد أن يخرج وقت الصلاة فتضيع عليهم الصلاة. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. شوف بقى فقه البخاري، الحديث ده إيه علاقته بالعلم؟ الحديث في الوضوء مش كده ولا إيه؟ لكن ستجد البخاري أيضا يخرجه في كتاب الوضوء بس من رواية أخرى، لكن هنا جاء بهذه الرواية لماذا؟ لقوله فنادى بأعلى صوت. عبد الله بن عمرو يصف فعل النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم بأعلى صوت ليعلمهم شيئا مما يتعلق بأحكام الوضوء، فهذا من اعتبره سنة، حديث مرفوع لكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي سنة كما أن قوله إيه سنة، نقصد بالسنة هنا أي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقصد بالسنة هنا المعنى الذي يعنيه الفقهاء، نقصد بالسنة أي ثابت من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون من قوله وقد يكون من فعله وقد يكون من تقريره صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في عرف العلماء يسمى إيه سنة، سنة أي داخلة فيما يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا إيه؟ هنا الإمام بخاري استنبط من قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام ناداهم بأعلى صوته ليعلمهم أن وجوب إسباغ الوضوء وأنه ويل للأعقاب من النار. ففهم من ذلك البخاري أن يجوز للعالم أن يعلم الناس وأن يرفع صوته بذلك. بعض أهل العلم قال هذا خاص بما إذا كان لرفع الصوت ضرورة، وإلا فالأصل عدم رفع الصوت. أنا طبعا صوتي مرفوع على طول، ما أقدرش أخفض منه، معلش يعني كده يعني، حتى في لما أقرأ القرآن ما أعرفش أقرأ بصوت واطي أتعب. فدي بتبقى يعني حسب طبقة الصوت يعني بتختلف من إنسان لإنسان، فأنا دايما أعمل إزعاج مش مشكلة. يعني إذا كان مثلا العالم يرى من يخطئ في حكم من الأحكام وهو بعيد عنه فيرفع صوته ليبلغه، أو يكون في خطبة الجمعة أو حتى في خطبة عموما، كما في حديث مسلم عن جابر ابن عبد الله صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، حتى على صوته واحمر وجهه ويقول وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالعلماء يقولون هذا لأن الخطبة تحتاج إلى الحماس وتحتاج إلى استثارة الناس وتوصيل المعنى بمثل هذه الأساليب، فهذا يختلف من مقام إلى مقام. لكن في الجملة يجوز رفع الصوت لأن النبي فعل ذلك، إما فعله في هذا كما في هذا الحديث أو كان يفعله في خطبه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إيه من فقه. الإمام ابن رشيد السبتي له نكتة حلوة في الموضوع ده، نكتة يعني فائدة لطيفة، مش النكتة بتاعت اليومين دول يعني. يقول كأن البخاري رحمه الله تعالى بتخريجه لهذا الحديث كأنه يقول لك إنني أناديك أيها المؤمن وأحثك على تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن النبي كان حريصا على تعليم الناس ولو أن يرفع صوته من أجل ذلك، فأنا أيضا أستحثك من خلال كتابي هذا أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إشارة وفائدة لطيفة. بعد ذلك قال باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وهذه الألفاظ التي يستعملها الرواة عند رواية الحديث، وطبعا كل لفظ من هذه الألفاظ بعض العلماء يسوي بينها وبعض العلماء يفرق بينها. جميل هذا الكلام، والكلام في مثل هذه المسألة يطول، نجعله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.